إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، قال الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النضر وهو هاشم بن القاسم عن عبد الرحمن بن ثابت قال: حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعل رزقي أو قال وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعثه الله عز وجل به من الحق والهدى وإقامة شعيرة الجهاد والصدع بالحق. ثم بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذلة والصغار والهوان والضعف والخور في من عصى رب العالمين سبحانه وتعالى وخالف أمر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم نبه على أمر عظيم تقع فيه الأمة، ألا وهو التشبه بالكافرين، فبين خطره وضرره، فقال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا أمر قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في أدلة كثيرة وأحاديث عديدة أن هذه الأمة وخصوصا في آخر الزمان تتتبع أعداءها، سواء كان من اليهود أو النصارى أو المجوس أو سائر الكفرة والمشركين، فتتشبه بها. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. وهذه الزيادة ليست في الصحيحين، ولكن يذكرها كثير من المؤلفين هكذا، وإلا فإنها في مسند أحمد ووهم الإمام محمد بن عبد الوهاب فأدخلها في رواية الصحيحين كما في كتاب التوحيد، وإلا فإن الرواية الصحيحة لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وفي رواية البخاري عن أبي هريرة قالوا: فارس والروم. قال: ومن القوم إلا أولئك؟ وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الحديث من دلائل النبوة، فتتبع كثير من الناس ما عليه أعداء الإسلام في العقائد والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق وفي سائر شؤونهم، إلا من وفقه الله وسدده الله وثبته الله على دين الإسلام الصحيح الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا واعلموا معاشر المؤمنين أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءنا بخير عظيم وبدين قويم وبملة حنيفية سمحة، مخالفا لما كان عليه المشركون، مبتعدا لما عليه أهل الكتاب وغيرهم من الكفرة والمشركين. ولهذا بين لنا عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث المخالفة الواضحة لأعداء الإسلام في كل أبواب الدين وفي كل ما نحتاج إليه. ولو جمعت ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لوجدت أنه كثير جدا. ولهذا ألف الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه الحافل اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، وألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهل الجاهلية، ولم يذكر إلا أمثلة، ولم يذكر إلا شيئا مما تقدم الإشارة إليه، وغيره كثير. ولسنا بصدد في هذا المقام أن نتحدث عن تحريم التشبه بأعداء الإسلام وما في ذلك من الأضرار، وإنما نحب أن نذكر أنفسنا وإخواننا بأمثلة ونموذج عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التشبه بأعداء الإسلام، سواء كان في العقيدة أو كان في سائر أركان الإسلام أو في السلوك أو في اللباس أو في سائر أحوال الأمة وما تحتاج إليه. وما أكثر تلك الأمثلة، ونحتاج أن نرددها وأن نقرأها وأن نتمعن فيها لما نرى في المجتمعات المسلمة من المسارعة والمسابقة للتشبه بأهل الكتاب، للتشبه بالنصارى، للتشبه باليهود، للتشبه بالمجوس. ويرى كثير من الناس أن هذا من الحضارة المحمودة ومن السلوك المرضي، وهذا مما يغضب الله تبارك وتعالى. فقد جاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمخالفة أهل الكتاب في باب الاعتقاد. فعلى سبيل المثال جاء في البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذه الخصلة التي وقع اليهود ووقع النصارى فيها، فرفعوا أنبياءهم فوق منزلتهم وأشركوا بالله جل وعلا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمة من أن تسلك سبيل تلك الأمم قال الله جل وعلا: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله. وأما هذه الأمة فقد علمها نبيها صلى الله عليه وسلم أن تعتقد أنه نبي لا يجوز تكذيبه، وأنه عبد لا يجوز أن يرفع فوق منزلته ويعبد من دون الله تبارك وتعالى. ولو نظرت في من ينتسب إلى الإسلام لوجدت أنهم في هذا المقام قد شابهوا أهل الكتاب، فمنهم من رفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق منزلته، فجعلوا يدعونه من دون الله عز وجل ويستغيثون به ويعتقدون فيه ما ينبغي أو يجب أن يعتقد في الله تبارك وتعالى. وهذا خطر عظيم ومزلق خطير، من وقع فيه فقد شابه الكفرة وشابه المشركين. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله الذي نرددها ونسمعها، أي نقر ونعترف بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر وينتهى عما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أمثلة هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بثلاثة أيام: لا تتخذوا قبري عيدا، فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. هذا شيء سلكه أهل الكتاب ممن كان قبلنا، ربما يضعون من يرونهم صالحين في مساجدهم وفي أماكن عبادتهم، وربما يبنون عليهم القباب والقبور. وها نحن نشاهد بعض من ينتسب إلى الإسلام وإذا به يسلك هذا السبيل وينتهج هذا المنهج، فيضع تلك القباب التي تعبد والتي تزار والتي يطاف حولها ويتمسح بأتربتها، وآخرون يضعون من يرون فيه الصلاح والخير فيدفنونه في أماكن العبادة والسجود، يضعونه في مساجدهم وبقربها ويعتقدون فيه كما يعتقد أهل الكتاب. ومن أمثلة هذا الباب ما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن خرج إلى حنين ومعه بعض المؤلفة قلوبهم من أهل مكة، فمروا على قوم عندهم سدرة، أي شجرة السدر، ينوطون عليها أسلحتهم، يعلقون بها أسلحتهم ويعتقدون فيها الاعتقادات الباطلة، وأن هذه الشجرة ما علق عليها من سيف فإنه يكون أمضى من غيره وأحد فيه وأحد منه اعتقادات باطلة. فقال أولئك المبتدئون في الإسلام: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من مشابهة المشركين من الاعتقاد في الأشجار والاعتقاد في الأحجار والتمسح بها واعتقاد البركة فيها. وهكذا كم ترى من هذا من هذه الأمثلة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث الحارث الأشعري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. ذكر ذلك تحذيرا وتنفيرا من طريقة أهل الكتاب ومن طريقة المشركين. أيها المؤمنون عباد الله، وأما إذا نظرت إلى بقية أركان الإسلام حتى على سبيل الطهارة، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت اليهود إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يشاربوها، تصير المرأة عندهم كأنها خنزير أو أشد من ذلك. عند أن يأتيها الحيض لا تأكل مع القوم ولا تجلس مع القوم ولا تشرب معهم، تنبذ. فأنزل الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أي أن المرأة إذا حاضت ليست بنجسة، إن النجاسة في موضعها، فلزوجها أن يباشرها وأن يعاشرها، ولا يمنع إلا من جماعها. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخالفنا في كل أمورنا، أن يخالفنا في كل أمورنا. وهذا هو الشاهد. وهكذا معاشر المؤمنين، جاء في حديث عبد الرحمن بن حسنة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم رآه يبول جالسا فقال: ما له يبول كما تبول المرأة؟ فلما انتهى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود أو إن بني إسرائيل كان أحدهم إذا أصابه البول قرضه بالمقاريض. اليهود إذا أصاب أحدهم بول في ثيابه أو بدنه قرض المكان بالمقاريض. وأما النصارى فعلى العكس من ذلك، يبولون في سراويلهم وفي ملابسهم ولا يتحرون. وجاء دين الإسلام بمخالفة اليهود وبمخالفة النصارى، فلا إفراط ولا تفريط. فإذا أصاب المسلم نجاسة في بدنه أو ثوبه فإنما يغسله بالماء، ولو كان في الأرض التي يصلي فيها يصب عليه بالماء، كما قال عليه الصلاة والسلام في قصة الأعرابي: أريقوا على بوله سجلا من ماء. ديننا دين رحمة، وفيه المخالفة لما عليه أهل الكتاب ولما عليه اليهود ولما عليه النصارى. إذا نظرت في باب الصلاة تجد أمثلة كثيرة. فعلى سبيل المثال الأذان، كما جاء من حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له قال: كانوا في بداية أمرهم لما فرضت الصلاة ولم يكن قد فرض الأذان، جاء في الصحيحين أنهم كانوا يتحينون تحينا. وفي حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له قال: ذكروا البوق فقال: ذاك بوق النصارى. وذكروا له الناقوس: أذاك البوق اليهود. وذكروا له الناقوس فقال: ذاك ناقوس النصارى. أي لا نريد أن نتشبه بهم، لا ندعو الناس إلى الصلاة ببوق اليهود ولا بناقوس النصارى. فيسر الله عز وجل بأن يرى عبد الله ابن زيد بن عبد ربه في منامه من يعلمه الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فشرع لهذه الأمة هذه الكلمات العظيمات التي ينادى بها لأداء الصلوات. وهكذا في شأن الصلاة، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة في حديث طويل، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمرو بن عبسة، وهو نهي لسائر الأمة، عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لماذا؟ قال: لأنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. حتى لا نتشبه بالكفار، لأنهم يسجدون للشمس ونحن نسجد لله. ولكن لما حصلت المشابهة نهي المسلم أن يسجد وأن يصلي عند غروب الشمس وعند طلوعها، مخالفة لهؤلاء. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما عند أبي داود من حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: قال خالف المجوس: صلوا في نعالكم. فإن خالف اليهود أو خالف المجوس فصلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم. هذا كله مخالفة للمجوس ومخالفة لليهود ومخالفة للنصارى ولغيرهم من أعداء الإسلام في سائر العبادات. وأما إذا نظرت إلى باب الصوم لوجدت أدلة كثيرة فيها مخالفة المشركين والكافرين. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أو من حديث عبد الله بن عمرو لا عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وفي مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ولا يزال الدين ظاهرا ما أخروا السحور وعجلوا الفطور، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، بهذا اللفظ لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون. صحاه شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وفي مسند الإمام أحمد من حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المواصلة في الصوم، أي يواصل يوما بعد يوم ولا يفطر في ليله. نهى عن المواصلة في الصوم وقال: إن النصارى يواصلون، إن النصارى يواصلون. صححه العلامة الألباني في كتاب الجلباب. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قالوا: يا رسول الله، إن اليهود والنصارى يعظمون يوم عاشورا. فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مخالفة لليهود ومخالفة للنصارى، لأن أهل الكتاب يعظمون هذا اليوم، إنهم يعظمون هذا اليوم. فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ومع ذلك ينبه على أنه لا يصح الحديث الذي فيه صوم يوما قبله ويوما بعده، وإنما المخالفة أن تصوم التاسع مع العاشر. هذا في باب الصوم. وأما في باب الحج فأدلته أيضا كثيرة، ومنها ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، فكانت المرأة تطوف وهي عريانة وتغطي ما استطاعت من فرجها وتقول: اليوم يبدو بعضه أو حله، فما بدا منه فلا أحله، اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة، وأمرهم أن يؤذنوا في العام التاسع ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وفي الصحيح من حديث ابن عباس أيضا أن المشركين كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لا شريك لك إلا شريكا هو لك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكفي يكفي، لأن هذه الزيادة فيها التشريك وفيها عبادة غير الله عز وجل. وجاء في البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: كان المشركون يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس ينتظرون ويقولون: أشرق ثبير، أشرق ثبير كيما نغير. وثبير جبل تظهر من ورائه الشمس، فينتظرون حتى تظهر ثم يدفعون من مزدلفة. فدفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع من مزدلفة قبل شروق الشمس مخالفة للمشركين. صلى الفجر ثم جلس عند المشعر الحرام يدعو الله عز وجل إلى قبيل طلوع الشمس، ثم انطلق ودفع إلى منى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذا مخالفة للمشركين، مخالفة لأعداء الإسلام. وأما إذا نظرت في باب الحدود فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه لما سرقت تلك المرأة المخزومية، فأرادوا أن يرسلوا من يشفع فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلموا أسامة بن زيد رضي الله عنه، فكلم النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس وقال: يا أيها الناس، إن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فوالذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الله أكبر! إقامة لشرع الله عز وجل ومخالفة لما كان عليه المتقدمون. وهكذا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كما جاء في حديث أبي هريرة عند ابن حبان أن الرجل كان يجالس صاحب المنكر ولا ينكر عليه المنكر، وهو جليسه وأكيله وشريبه، أما هذه الأمة فقد أمرها الله عز وجل بإقامة هذه الشعيرة. ولو كان على أقرب الأقربين كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأمر الله عز وجل بقول الحق والصدع به، ولو كان على أقرب الناس ولو كان على أحب الناس، فإن هذا دين الله الذي به قامت السماوات والأرض، والذي به بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا جئت إلى باب الزينة وإلى باب اللباس أيضا، لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءنا بما يخالف ما عليه المشركون وما عليه الكافرون. وللأسف الشديد أن كثيرا من أبناء هذه الأمة صاروا يتتبعون ألبسة الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكلما خرج زي لليهود أو للنصارى تسابق إليه ما يسمى بالمثقفين والمتعلمين وأبناء الجامعات وغيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى عليه ثوبا معصفرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك أمرتك بهذا؟ فقال النبي فقال: يا رسول الله، أخلعه. قال: بل أحرقه، فإن هذا من لباس الكفار، فإن هذا من لباس الكفار. فما كان من لباس الكفار لا يليق بالمسلم أن يلبسه، فقد أكرمنا الله عز وجل بدين عظيم يشمل كل شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا في كل أبواب الحياة وفي كل أمورنا. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه أرسل في خلافته لعتبة بن فرقد وهو يوصيه: انظر، هذا قائد الجند، قائد المجاهدين، قائد المرابطين. يرسل إليه عمر، انظر ماذا أرسل إليه عمر. قال له: وأوصيك بتقوى الله، وإياكم والتنعم، وإياكم ولبوس المشركين. وفي رواية: وإياكم وزي العجم، وإياكم ولبوس المشركين ولباس الحرير. هكذا يقول عمر رضي الله عنه وهو يربي جيشه ويربي أفراده على العزة بدين الإسلام في المظهر والمخمر وفي سائر الأحوال. أما اليوم فلا حول ولا قوة إلا بالله، تخلى كثير من المسلمين عن دينهم ظاهرا وباطنا. وهكذا معاشر المؤمنين، جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة وصححه العلامة الألباني في كتابه جلباب المرأة المسلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يأتزرون أو يتسرولون ولا يأتزرون، فقال عليه الصلاة والسلام: تسرولوا واعتزروا، خالفوا أهل الكتاب. انظر الآن إلى كثير من أبناء المسلمين، صار يقرر عليهم في مدارسهم، في مكاتبهم، في وظائفهم، في سائر أحوالهم، البناطيل، ليست السراويل، إنما البناطيل التي هي من لباس الإفرنج ومن لباس النصارى. يقول: تسرولوا واعتزروا، خالفوا أهل الكتاب. أما الآن فكثير من الناس يقول: تبنطلوا، تكرفتوا، تشبهوا بأعداء الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى في مظهر الرجل وفي جسده، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واعفوا اللحى. أين المسلمون من هذا؟ خالفوا المشركين، احفوا الشوارب واعفوا اللحى. وفي رواية ابن عمر في صحيح مسلم: خالفوا المجوس، قصوا الشوارب واعفوا اللحى. اتركوا اللحية في عفو، في عفو عام، لا تتعرض لها بقليل ولا كثير. أما الشارب فقصره، فهذه السنة، ولا بأس بإحفائه وحلقه فإنه جائز. أين الذين يتمثلون بأمر النبي ويطبقون أحاديثه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ تخلف كثير من الناس عن دين الإسلام، تركوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا نتألم لما يحصل للأمة الإسلامية من تسلط الأعداء، من سفك الدماء، من التفرق، من غير ذلك من البلايا والرزايا. والسبب أعمالنا، والسبب مخالفاتنا، والسبب أننا تركنا ما به عزنا ونصرنا ومجدنا، فصرنا نتتبع الطراهات ونقلد أعداء الإسلام بزعمنا أننا نلحق أصحاب الحضارات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي حضارة يا عبد الله في التخلي عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ حتى في الألفاظ، علمنا نبينا ونهانا أن نتشبه بأعدائنا حتى في الألفاظ. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، واسمعوا وقولوا انظرنا. كان اليهود يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: راعنا من الرعونة، وهم يعنون بها معنى فاسدا. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، على مستوى اللفظ. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذلك اليهودي، فقال: إنكم تشركون، إنكم تنددون، تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله ومحمد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله ومحمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، وقولوا ورب الكعبة. حتى في الألفاظ نهينا أن نتشبه بأعداء الإسلام حتى في مجرد السلام. فاسمع إلى ما جاء عند الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة من حديث جابر بن عبد الله، وحسنه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتشبهوا باليهود والنصارى، فإن سلام اليهود والنصارى بالإشارة بالأصابع والأكف والرؤوس. وجاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، فإن سلام اليهود الإشارة بالأصابع، وإن سلام النصارى الإشارة بالأكف، أما أهل الإسلام فسلامهم وتحيتهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو أشار الإنسان مع السلام بيده حتى ينتبه من كان بعيدا، أو ضرب بما في سيارته حتى ينتبه من كان بعيدا، ليس هذا سلاما، إنما لينبهه ثم يقول له بتحية أهل الإسلام، بتحية أهل الجنة: السلام عليكم. وأما مجرد الإشارة بدون حديث بالأصابع أو بالأكف فهذا من تحية اليهود والنصارى. وهكذا معاشر المؤمنين، جاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو عند الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظفوا أفنيتكم، نظفوا أفنيتكم، فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. وفي رواية: فإن اليهود يضعون أكباءهم في أفنائهم، يعني يتركون القمامة بجانب منازلهم وأحواشهم وأفنائهم ومساحاتهم، فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتشبه باليهود. ما أكثر الذين يتشبهون باليهود، بعض الناس تكون القمامة عند بيته وآخر باب دكانه. يا عبد الله، هذا فيه تشبه باليهود، هذا يأتي بالأمراض والأسقام. قال: ننتظر البلدية حتى تأتي البلدية، وما تأتي البلدية الكسالى إلا وقد مرض كذا كذا من الأطفال، لأن هذا فيه مخالفة لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء أيضا من حديث عائشة عند الإمام ابن حبان وعند الترمذي، قال صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وأن تطيب. فنحن مأمورون بالنظافة في بيوتنا، في مساجدنا، في أفنائنا، في شوارعنا، في أماكننا، عبادة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومخالفة لليهود. لكن انظر الآن كيف التطبيق، تجد العكس: اليهود يهتمون بأماكنهم ونظافتها، والمسلمون لا حول ولا قوة إلا بالله. ذاك يطبخ ويأكل وبجانبه النجاسات والقمامات، والأمر لا بأس إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها المؤمنون، حتى على مستوى الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله أمر هذه الأمة بأن تستجيب لأمر الله عز وجل، وأن تخضع لشرع الله، ولا تشابه أعداء الإسلام الذين قست قلوبهم وأعرضوا عن دينهم وتمردوا عليه وحرفوا وغيروا وبدلوا. قال الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وما قصة البقرة عنكم ببعيد التي ذكرها الله في سورة البقرة يوم أن أمرهم الله على لسان موسى بذبح تلك البقرة، فتعنتوا وتغطرسوا وتفلسفوا، كلما جاء أمر حولوه إلى غيره، إلى أن طمس الله على قلوبهم فصارت قاسية كالحجارة أو أشد قسوة. فالله ينهانا عن هذا، ويأمرنا بالاتباع، وينهانا عن التمرد، ويأمرنا بالاستجابة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أيضا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس، قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة وجثوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصوم والزكاة، وقد نزلت هذه الآية ولا نطيقها، كيف نحاسب على ما في أنفسنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين أي اليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، مع أنه أمر شاق لا يتحمله العبد، كيف يحاسب على ما في نفسه، ولكن استجاب لأمر الله. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما خضعت ودلت بها ألسنتهم نسخ الله هذا الحكم تخفيفا منه سبحانه ورحمة بهذه الأمة، وإنما كان ذلك امتحان واختبار. فأنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا ليس في وسع الإنسان أن يحاسب على ما في ضميره ما دام أنه لم يفعل شيئا، إن حصل له شيء من ذلك فإن النفس أمارة بالسوء والعبد معرض للوسوسة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نزلت هذه الآية لتنسخ الحكم الأول، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو بيان لكل الأمة، أنه لا يجوز لنا أن نتشبه بأعداء الإسلام حتى في الاستجابة. المؤمن المسلم ما يقال له مسلم إلا لأنه مستسلم منقاد لأمر الله عز وجل، وإنما عرف بالحيل على الأوامر والنواهي. اليهود كما ذكر الله في كتابه في آيات كثيرة وقصص عديدة، وهم يتمردون ويحتالون حتى عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعقوبات عديدة، عقوبات عاجلة في الدنيا وعقوبات تنتظرهم في الآخرة. فالله الله عباد الله، الله الله عباد الله، بالتمسك بالإسلام ظاهرا وباطنا. إياك يا أيها المسلم أن يتطلع بصرك أو نفسك إلى ما عليه أعداء الإسلام فتتشبه بهم في قول أو فعل، فإن الله عز وجل يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. جعلك الله عز وجل على دين عظيم ودين قويم، هو دين الله عز وجل الذي ارتضاه لهذه الأمة واختاره لها سبحانه وتعالى، وهو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا وأنفسنا. ولهذا شرع لنا دينه وأنزل إلينا كتابه وبعث إلينا رسوله. جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يوما في بعض سبايا الحرب، فوجد امرأة تبحث عن ولدها يمنة ويسرة في السبي، فلما وجدت طفلها أخذته وألزقته ببطنها ترضعه وجعلت تبكي. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا يمكن أن الأم تلقي ولدها في النار حتى ولو كانت مجنونة، ربما لا تفعل ذلك، فإن موقع الولد في قلب الأم عظيم، كيف تلقي ولدها في النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بنا من هذه بولدها. ولهذا شرع لنا دينه. واعلم عبد الله أن الله عز وجل كلفنا دون ما نطيق، كما يقول أهل العلم كما في العقيدة الطحاوية، كلفنا الله دون ما نطيق، لم يكلفنا ما نطيق، بل كلفنا دون ما نطيق. ففي سائر العبادات العباد يطيقون أكثر مما كلفهم الله، فالله عز وجل جعل هذا الدين دينا ميسرا ودينا سمحا. إن هذا الدين يسر ولا يشادد الدين أحد إلا غلبه. رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فما جعل عليكم في الدين من حرج، نحن فرض الله علينا 5 صلوات ونحن نستطيع أن نصلي 6 و7 و8 و10، ف فرض علينا شهر رمضان ونحن نقدر أن نصوم أكثر من شهر، فرض علينا الحج في كل عام في العمر مرة ونستطيع أن نحج أكثر من ذلك، وهكذا لتعلم أن ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالويل، كل الويل لمن ترك هذا الدين العظيم وصار يتتبع الرذائل والقبائح والمخالفات التي عليها أعداء الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن ما يعيشه أعداء الإسلام من التخلي عن الدين والأخلاق والقيم أن هذه حياة توازي حياة البهائم، بل أنزل من ذلك. فكيف يرضى المسلم لنفسه أن يتشبه بمن وصفهم الله وشبههم بالكلاب والحمير والقردة والخنازير؟ قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ويقول الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم فلا تغتر بما عندهم من الدنيا، لا تغتر بما عندهم من الأموال، لا تغتر بما عندهم من الزخارف، فإنهم يعيشون حياة البهائم، يعيشون حياة البهائم. وإن ملكوا شيئا من الدنيا فإن ذلك من الفتن ومن البلاء. ولهذا قال الله جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أي لولا أن يكون الناس كلهم على طريقة الكفر لأعطى الكافرين أعظم مما عندهم من الذهب والفضة والزخارف والجواهر والأموال وغير ذلك، ومع ذلك بين أن هذا متاع الحياة الدنيا وأن ما عنده أعظم وأن ما عنده أغلى وأن ما عنده أحسن. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه عمر وهو نائم على حصير قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو إمام الهدى ورسول الرحمة وأحب الخلق إلى الله جل وعلا، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، ففارس والروم وهم لا يعبدون الله وعندهم من الدنيا ما عندهم. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن الخطاب، أما نرضى أن تكون لنا لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما نرضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ومع ذلك فإننا في خير عظيم، ما أخذ الدنيا بكاملها، فها نحن نعيش ونشرب، وها نحن نسكن ونتزوج، وها نحن نتمتع، وها نحن نشرب، وها نحن نجمع الأموال ونخرج وندخل ونسافر في حياة طيبة. ولا حياة طيبة إلا إذا قرنت مع الإيمان بالله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا الباب عباد الله واسع جدا في التحذير من التشبه بأعداء الإسلام وبالكفرة اللئام من أهل الوثنيات والشركيات وغيرهم، ولكن هذه نبذة مختصرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وقد حضر أخونا الشيخ أحمد ابن عثمان، ونعتذر على أخذ الوقت كله، ولكن إن شاء الله بعد الأذان يتكلم بما يسر الله. وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.